لذلك يقول ابن لحام عن ركن وهم علماء الحنابلة علماء الأصول يقول ما لا يسقط في عمد ولا سهو. فالركن ما يسقط في عمد سواء معذور تعمدت تركت هذا الركن معذور لعذر لعجز أو تعمدت بلا عذر فما تصح العبادة أبدا فهو لا يسقط. هذا الركن ما يسقط لعذر لا يسقط في عمد سواء معذور أو غير معذور عاجز أم غير عاجز كان عامد لأنك ما أنك تعمدت إذا ما يصح سواء معذور غير معذور عاجز أم غير عاجز هنا أنت متعمد لأنك عاجز عمد عاجز. قال ولا لسهو ولا سهو كاك ما يسقط لسهو حيث يكون ناس وهو كاك إليه شخص سامتين بأن الركن ما يسقط أبدا في مثل في العبادات وهو طبعا قول للإمام أحمد لأن ما يسقط في عمد ولا سهو كما علمته هو قول ابن لحام وهو رأي في رواية عن الإمام أحمد في ذلك وهو قول الأحناف في ذلك من الركن ما يسقط أبدا في سهو ولا يسقط في عمد ولا لعذر. كيف تميز ما بين الركن والواجب؟ كيف تعرف أركان الحج وواجبات الحج؟ ماذا قال العرفة ركن أركان الحج؟ الرمي واجب من واجبات الحج. قال السجود ركن أركان الصلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال واجب من واجبات الصلاة. التسبيح في السجود واجب من واجبات الصلاة. أما السجود وهو الإيماء هذا الإيماء هذا هو السجود واجب من ركن أركان الصلاة. كيف فرق ما بين الركن وما بين الواجب؟ كيف تعرف تتوصل لهذا ركن أم أن هذا واجب؟ الأصل إذا أتى الشرع بالأمر فهو ركن إذا أمر بشيء فهو ركن ما لم يأتي دليل يخرجه من الركنية إلى الوجوب وهو واجب أخف من ركن يعني سمه ركن خفيف إن شئت سمه ركن خفيف والركن الفرض ها سمه ركن قوي أو ركن شديد فسمى هذا ركن خفيف اللي هو الواجب وهذا ركن شديد كلهم واجبات من تركه متعمدا ترك الواجب أو ترك الركن متعمدا فالعمل باطل يشتركون في هذا الشيء من ترك الواجب متعمد فالعمل باطل ومن ترك الركن متعمدا فالعمل باطل لكن يعني من ترك متعمدا بلا عذر للواجب فالعمل باطل لكن لو ترك الواجب متعمد لكن لعذر عمد لكن لعذر قال ها هنا في مثل حالة يصح العمل لو تركت الواجب لعذر ربما يصح العمل لكن الركن لو تركته ما يصح العمل أبدا. فلو ترك الإنسان رمي الجمرات لعذر يصح العمل لكن عليه فدية أو كذا لكن لو ترك عرفة ما يصح الحج. إذن هذا أول فرق ما بين الواجب وما بين الركن أن الواجب ممكن يسقط في أحوال أما الركن لا يسقط أبدا في أي حملة إذن ربما يسقط الواجب لعذر الواجب إذا سقط لعذر قد يجبر بنفسه يعني ما رميت الجمار ممكن متى توفرت الفرصة ترمي الجمار خلال الأيام المحددة ممكن يجبر بنفسه وربما الواجب يجبر بغيره يعني تسد محل بشيء غيره الآن ما رميت الجمرة ماذا تفعل؟ ما تستطيع ترمي الجمرة فيك مرض وشاق فيها مشقة ماذا تفعل؟ فدية عند البدل إذا الواجب ممكن يحل محله البدل لكن الركن ما فيه بدل عنه أبدا ما تحضر عرفة تحضر عرفة ما حضرت عرفة ما يصح العمل إذن ممكن يسد محل الواجب بدل الجلسة الأولى للتشهد في الصلاة ما جلست نسيانا ثم قمت للركعة الثالثة في الصلاة الرباعية قمت ركعة ونسيت ودخلت بالفاتحة تذكرت بعد ذلك ماذا تفعل؟ ترجع؟ ما ترجع النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إذن ماذا تفعل؟ تجد السهو سجود السهو بدل عن الجلسة الأولى للتشهد إذن ممكن يحل محله بدل اللي هو سجود السهو أو الفدية إلى آخر ممكن. وممكن لا بدل يعني لا يحل محله نفسه ولا بدل عنه إذا نسيته أو تركته لعذر من يذكر يجمع مثال لهذا البسملة في الوضوء من وراء اللي يرى عدم وجوهه الخشوع في الصلاة نعم ممكن يجمع مثال أوضح المسبوق المسبوق يا جماعة إذا أتى بالصلاة الرباعية الركعة الثانية الآن يصلي الركعة الثانية هو نيته أي ركعة هذه الأولى الإمام بعد الركعة الثانية يزد التشهد الأول هو الأصل يقوم لكن لا يتابع الإمام يجلس لكن بالنسبة له هو تشهد أول بعد ركعة بالنسبة له بعد ركعة ثانية هو الآن ركعة الأولى الإمام قام للركعة الثالثة وهو بالنسبة له أي ركعة الثانية بعد الركعة الثالثة الإمام قام للركعة الرابعة بالنسبة له أي ركعة الثالثة الآن بين الثاني والثالثة لابد أن يجلس للتشهد، ما جلس للتشهد. إذا كنت مأموم أنت والإمام قام للرابعة بالنسبة لك ثالثة، الآن يجب عليك تسجد أن تجلس للتشهد الأول بالنسبة لك بعد الثانية اللي هو الإمام بعد الثالثة. أنت لك الثانية هذه الركعة تجلس للتشهد، تشهد أول واجب لكن ما تجلس متابعة للإمام بعد الركعة الثانية بالنسبة لك وإمام بعد الركعة الثالثة. إمام قام الرابعة تتابع أنت وتدخل بالثالثة، ما تجلس للتشهد، ما جلس للتشهد الآن. والتشهد واجب صحيح يا جماعة، التشهد واجب، التشهد الأول مو واجب، واجب. الآن بعد الصلاة الإمام يسلم بعد الرابعة، أنت تقوم تكمل الرابعة، بعد ما تسلم تسجد للسهو لأنك ما جلس للتشهد الأول، ما تجلس، ما تسجد للسهو، هنا سقط إلى غير بدل. واضح يا جماعة ولا ضعتوا؟ ضعتوا ها؟ لا ميقة بعد الثانية، وجوبا بعد الثانية. لا التشهد موضوع، هذا موضوع. أنت سجدت عن ركعة الثالثة بالركعة الثانية، يسد محله؟ ما يسد محله. بعد الركعة الثالثة جلس، لماذا يجلس؟ هو ثلاث تشهدات حصل عنده عدل، فلماذا جلس هالجلسة؟ إذا ما والى هنا تدخل تبي تعدها هذا بدل زين الموالات، الموالات ما حصلت له، ما يسجد التشهد، ما يسجد لترك الموالات بعد الصلاة، فسقطت الموالات في هذه الحالة. والتشهد كذلك صار، حتى موضع التشهد اختلف، إذا اختلف موضع التشهد هذا واجب، واجب أن يكون بعد الثانية، فاختلف موضوع، إذا لابد أن يسجد للسهو لكن ما سجد للسهو. واضح خالد؟ واضح. الآن أنت مسبوق عدل، أنا الآن إمام وأنت مسبوق، أنا صليت الركعة، أنت دخلت معي في الصلاة وأنا في الركعة الثانية، أنت أي ركعة؟ واجب. أنا قمت بعد الثانية قمت للثالثة، أنت بالنسبة لك أي ركعة؟ الثانية. أنا بعد الثالثة أجلس ولا أقوم للرابعة كإمام؟ أقوم للرابعة، أنت تقوم لأي ركعة؟ أنا قمت للرابعة، أنت قمت للثالثة، أنت يجب بين الثانية والثالثة تجلس، ما جلس للتشهد، التشهد واجب وما جلسنا، فهنا الواجب هذا ما سد محله شيء آخر، وموضع هذا ما سد محله شيء آخر، حتى سجود السهو ما سد محله. فإذا النسيان في سجود سهو، لغير النسيان لعذر ما في سجود سهو، إذن هنا إلى غير بدل. فهذا يا جماعة الفرق ما بين الركن والواجب، إن الواجب يسقط ربما إلى بدل مثله إلى بدل آخر إلى غير بدل، لكن الركن أبدا ما يسقط. يا جماعة أكدت على القضية هذه لأن الآن راح ننتقل كيفية تمييز أركان الصلاة عن واجبات الصلاة، وهذا من أهم النقاط حتى تميز ما بين الركن، ما بين الركن والواجب. قال والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى التي يدخل بها في الصلاة. ما الدليل على ركنيتها أو على وجوبها؟ ما الدليل عليها على الأمر بها؟ نعم، إذا المسيء صلاة استقبل قبلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكبر، هذا حديث البخاري. والأصل الأمر يفيد الركنية يا جماعة حتى يأتي الدليل، إذا سقط في أي حال من الأحوال ينتقل ما يعتبر ركن. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر، وهذا أمر والأمر فيه الركنية. وكذلك حديث الإمام أحمد قال مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، إذا هذا يدل على أنه ركن من الأركان. قال لكن الآن ننظر هل هو ركن من الأركان، هل تسقط تكبيرة الإحرام في بعض الأحوال يا جماعة ولا ما تسقط تكبيرة الإحرام؟ ما تسقط أبدا، ما رأيت يا جماعة تسقط؟ متى تسقط؟ ها؟ تكبيرة الإحرام؟ لا الأخرس يا جماعة عدل، الأخرس ما يستطيع أن يتلفظ بالتكبير، تسقط أو ما تسقط؟ تسقط، ما يستطيع أن يتلفظ بالتكبير. فقال بعضهم يكبر بقلبه أو يكبر بقلبه، هذه قضية لفظ، الله أكبر. مسألة الدخول، الدخول في الصلاة نعم، إذا الركن الإحرام في الصلاة، هذا ركن أركان الصلاة تحرم بها أي تنوي الدخول فيها الآن خلاص، هذا الإحرام. لكن لقولك الله أكبر هل هذا ركن أم ليس بركن؟ الأصل الركنية عندما أتى الأمر، لكن عندما سقط للأخرس في حق الأخرس العاجز إذا انتقل من ركنية إلى الوجوب. فإذا الإحرام في الصلاة هذا ركن، الإحرام مو لفظ الله أكبر، تحرم تدخل في الصلاة مثل ما الإنسان يدخل بالحج بدون أن يقول لبيك اللهم بحج، يدخل بالحج، هذا الإحرام اللي هو نية الدخول. دخلت في الصيام، كيف تدخل في الصيام؟ اللهم نويت أن أصوم يومي هذا من الفجر إلى الغروب، لا ما تقول هذا، أحرمت دخول الصيام أي نويت الدخول خلاص الآن. كذلك الصلاة تحرم بها أو تحرم بالصلاة أي تدخل في الصلاة، فهذا هو الركن. أما قولك الله أكبر سقط في حق، وهو قول الإمام أحمد، قول الإمام أحمد بعدم ركنية أي بسقوطها في بعض الأحوال، كما يقول حنبل يقول سألت أبا عبد الله عن قول إذا عن قوله إذا سهى المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئا؟ فقال أبو عبد الله يجزئه إن كان صاهي إن كان ساهيا، لأن صلاة الإمام له صلاة. فإمام أحمد ما قال لا تكبيرة الركوع هي تعتبر تكبيرة الإحرام، قال لا، لأن في صلاة الجماعة قال لأن صلاة الإمام له صلاة، للبثابة الإمام هو يتحمل عنه هذا. وهذا وجه الحافظ بن رجب يقول فصرح إمام أحمد بالمأخذ بأن صلاة الإمام تعتبر هي صلاة للمأموم. يقول هو تحمل الإمام عنه تكبيرة الإحرام في حالة السهو. هذا فهم حافظ بن رجب، يقول إمام تحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام في حالة السهو. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد يقول عن إمام أحمد في من ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة قال إن تركها عمدا لم تجزئ. يقول حافظ بن رجب ومفهوم هذا الكلام إن تركها سهوا أجزأته صلاته. إذن في وهو طبعا قول للزهري بأنها يقول الركن هو الإحرام في الصلاة، يقول تنعقد الصلاة بمجرد النية ولا تحتاج إلى لفظ بالكلية، ويقول إن ترك يزد السهو، فإذا هو يرى عدم ركنيتها ويرى وجوبها. ثم قال بعد ذلك قال الشيخ تكبيرة الإحرام عرفنا الآن تكبيرة الإحرام الركن هو الدخول الإحرام بالصلاة، أما التلفظ هو واجب من الواجبات سقط للعجز. وقراءة الفاتحة على غير مأموم ما الدليل يا جماعة على ركنية قراءة أو على وجوب قراءة الفاتحة؟ نعم لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث البخاري حيث مسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي ناقصة، فهي خداج أي ناقصة غير تمام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم. لكن شاكم يا جماعة هل تسقط الفاتحة في بعض الأحوال ما تسقط؟ متى تسقط؟ لكن ما يعرف قراءة الفاتحة تسقط، حال أخرس تسقط، وبعد من أدرك الركوع من أدرك الركوع ما أدرك الركعة وما قرأ الفاتحة إذا تسقط في حقه، وبعد في إذا جهر الإمام بالصلاة فتسقط عن المأموم. نعم نفسها نعم. فإذا قال في مثل الأحوال هذه تسقط. وذكر أبو داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصعب مو أخرس الآن مو عجز لكن ما يستطيع حفظه وصعب عليه، فقال لكن سبحان الله والحمد لله هذا حديث صاحب الخزيمي. وراك تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن كان معك قرآن فقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وهذا حسنه تلميذ صح الشيخ، وهو قول الإمام أحمد بعدم ركنيته، قول آخر الإمام أحمد بأن الفاتحة ليست بركن، ويرى الإمام أحمد أن نسيها في الركعة الأولى والثانية فيزد السهو، فإذا هنا يرى بعدم لأن من ترك الواجب سهوا أو نسيانا يزد السهو. فلذلك يرى الإمام أحمد بترك الركعة الأولى أو الثانية يقرأها في الركعة الثالثة والرابعة ويكررها لكن يزد السهو. قال على غير مأموم، وهي قراءة الفاتحة على غير مأموم أي لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم وإنما تجب على المنفرد وعلى الإمام. علمنا بأنها سقطت في بعض الأحوال إذن ليست بركن وإنما هي واجبة. المأموم مدل بأنها تسقط على المأموم، شيخ زام تيمي حقا تحتج ب18 دليل على أن المأموم إذا صلى خلف الإمام في الجهرية ما يقرأ وإنما يستمع. ومن ذلك أذكركم بعض الأدلة، قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. الإنصات واجب ولا هو واجب؟ واجب. قالوا بالإجماع يقول الإمام أحمد مقصود بها الصلاة، لكن اختلفوا هل قال الصلاة داخل في الآية ولا مو داخل، يعني في الخطبة خطبة الجمعة هل داخل بها الآية ولا مهي داخلة، خارج الخطبة وخارج الصلاة هل داخل مهي داخلة، لكن أجمعوا على المقصود بذلك الصلاة داخل في هذه الآية. ففي الصلاة يجب أن تستمع لقراءة الإمام لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كان نفترض أن يجب أن تستمع، نفترض قرأ الإمام قرأ الإمام الفاتحة وإنا أعطيناك الكوثر، الآن يجب أن تستمع لقراءة الإمام، يجب أن تستمع لإنا أعطيناك الكوثر، يجب أن تستمع الفاتحة. قال لا اختلاف فيه، قال الآن ننظر الآن أي أفضل الفاتحة أم إنا أعطيناك الكوثر؟ الفاتحة. فيجب أن تستمع للمفضول وما يجب أن تستمع للفاضل. لماذا يجب عليك أن تستمع لقراءة القرآن حتى تتدبر وتؤثر بك هذه القراءة؟ فالمفضول يجب أن تستمع له وما يجب أن تستمع للفاضل، فباب أولى يجب أن تستمع للفاضل والاستماع لها أفضل. فأي أفضل الاستماع أم القراءة عموما؟ الاستماع. فإن كان الاستماع للمفضول أفضل فالاستماع للفاضل هذا كذلك هم باب أولى فهو أفضل. بل الإمام أحمد نقل إجماع أن لا تجب القراءة على المأموم في حال جهر الإمام، نحن نقل الإجماع بأنه ما تجب القراءة أثناء قراءة الإمام، ما يجب، لكن هل يجوز؟ هذا أمر آخر، لكن وجوب ما يجب، لكن هل يجوز؟ هذا أمر آخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام للمأمون قراءة. وهذا حديث صح حسنه الشيخ، وكذلك شيخ سام تيمية يقول مجموع طرقه يتقوى، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني لكن خلف الإمام خلاص قراءة الإمام تعتبر قراءة لك. وكان حديث مسلم: يأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا، ثم قال: وإذا قرأ فأنصتوا فانصتوا. قال بعضهم بشذوذ هذه الرواية، قال: لكن في رواية مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، وهي أخرى كانت أبي هريرة غير حديث أبي موسى الأشعري. قال: فسئل إمام مسلم قال: هذا حديث صحيح، إما لم تدخله صحيحك. قال: مو كان حديث صحيح أدخلته صحيحي، أدخلته كتابي. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي يكون إمامك. فالإنصات كما يقول الشيخ السلام تيمي هو من تمام الائتمام، من كمال الائتمام هو الإنصات، وأنت عليك أن تأتم بإمامك. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد قرأ في الصلاة، ثم بعد الصلاة سأل الصحابة قال: هل قرأ أحد معي، هل قرأ أحد منكم معي القرآن؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لأن واحد قرأ معه، وهذا في الفاتحة وغير الفاتحة. يقول الزهري: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام، لكن هذا من قول الزهري. لكن الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لماذا قرأوا معه. وأما أقوال الصحابة وقول جابر بن عبد الله رواه الإمام مالك بسند صحيح، قال: من صلى ركعة لم يقرأ فيها لم يصلي إلا وراء الإمام، يعني ما تصح صلاة إذا صلى وما قرأ فيها إلا إذا كان خلف الإمام، فصلاة صحيحة إذا ما قرأ. فهذا قول جابر رواه مالك بسند صحيح. وقول ابن عمر: قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ. وهذا رواه كذلك مالك بسند صحيح. يقول نافع: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام، وهو قول زيد بن ثابت. فعطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن قراءة مع الإمام، قال: لا قراءة، لا قراءة مع الإمام في شيء، ما تقرأ مع الإمام ما تقرأ في شيء. وهذا رواه مسلم. الآن هذا أتى على العموم، فالموضوع عن الجهرية الآن، لكن هذا أتى على العموم، لكن مفهوم مع الإمام يعني معنى هذا مع الإمام يفهم هذا أنه كان يجهر فيقرأ معه. وابن مسعود يقول أبو وائل أن رجل سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام، قال: انصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام. يقول: ثم بعد ذلك لماذا الإمام يجهر؟ إذا إمام يقرأ أنت تقرأ، لماذا يجهر الإمام؟ يقرأ لمن؟ أنت تتكلم وأنا أتكلم، أنت تتكلم وأنا أتكلم، من فائدة؟ لا أنت تسمع لي وأنا أسمع لك، لماذا إذن يقرأ الإمام؟ ثم يقول شيخ السمتي: كان الصحابة يقرؤون في السكتة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت السكتتين، قال: كان الصحابة يقرؤون في السكتة الأولى أو السكتة الثانية لا توفرت الهمم لنقله، فلما لم تتوفر الهمم دل بأنهم لم يقرأوا في ذلك، بل يقول شيخ السمتي: فعلم أنه بدعة. أنك إذا قرأت في السكتات، بل يقول شيخ الإسلام تيمية: بعض الناس إذا قرأ إمام الحمد لله رب العالمين يقول خلف الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم يقول الرحمن الرحيم. يقول بعضهم يفعل هذا، يقول: ولم يثبت عن هذا عن أحد من العلماء أنه قال به، ما في أحد من العلماء، هذا ابتدع بدعة جديدة، وما ثبت عن أحد من العلماء أنه قال بهذا، أنه يقول الحمد لله تقول الحمد لله، الرحمن الرحيم تقول خلف الرحمن الرحيم، يقول ما ثبت هذا عن أحد من العلماء فضلا عن الصحابة. قال: ثم بعد ذلك الإنسان يدرك الصلاة بالركوع، إذا أدرك الركوع أدرك الصلاة، وما قرأ الفاتحة يدل بأن الإمام تحمل عنه إذا كان في الصلاة، لكن لو صلى وحده أتى للركوع لا ما صح، لكن أتى الإمام لا صح، والإمام تحمل عنه. ولما صلى أبو بكر بالصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر قد صلى بالصحابة، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فدخل في الصلاة، فتراجع أبو بكر فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وابتدأ من حيث انتهى أبو بكر، ما ثبت بأنه أعاد مرة أخرى. كذلك قال نفس الشيء عندما صلى أبو بكر بالناس، فثقل النبي صلى الله عليه وسلم في حال الوفاة، فخرج يهادى بين رجلين فجعل بجانب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، صلى أبو بكر تم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تموا بأبي بكر، وما ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد مرة أخرى الصلاة وعاد القراءة. ثم بعد قال إذا قال الإمام آمين اللهم استجب حقق الإمام عنك، هذا إذا قلت آمين، إذا قلت آمين أنت خلاص، الإمام عندما يدعو في القنوت تقول آمين هذا يكفيك. ولذلك الله عز وجل عندما أخذ موسى يدعو قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، الآن من الذي يدعو؟ من الذي يدعو؟ موسى. ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم، قال فكان هارون يؤمن، فقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما. ولو لم يثبت بأن هارون قد أمن، الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو فقط موسى، لأن هارون كان معه، فالله عز وجل جعل دعوة الاثنين. قال كذا خلف الصلاة نفس الشيء هذا الأمر. فإذا قال في الحقيقة هناك أدلة كثيرة، يمكن يحتاج الشيخ سام تيمية 18 دليل على أنه إذا صلى الإمام بالناس فصلاته تكفي عن المأمومين وما تقرأ. ويرى حرمة القراءة إذا جهر الإمام في الصلاة يحرم عليك أن تقرأ معه، لأن الله عز وجل إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا الآن في الجهرية، أما في السرية ما الدليل يا جماعة؟ الحين أسألكم، أنا عرفت الأدلة في الجهرية، إذا كان في السرية هل يجب أن يقرأ مع الإمام أم لا يجب؟ صلاة العصر هل يجب أن تقرأ الفاتحة وأنت مأموم مو أنت إمام؟ هل يجب ولا مستحب؟ ما الدليل المستحب؟ أصل الفاتحة موجود، ها؟ المسبوق تسقط عنه، لو كنت مسبوق في صلاة العصر ما تسقط عنك الفاتحة؟ بعد فيه دليل أقوال الصحابة، اللي ورد أقوال الصحابة إذا كنت خلف الإمام سقط عنك سواء جهر أم لم يجهر. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إماما بعد إمامة أبي بكر ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تحمل الإمام عن المأموم القراءة في الجهرية فإذا هو يتحمل عنه في السرية، هو يتحمل عنه في الجهرية ويتحمل في السرية، فهو إمامك هو يتكلم عنك. وهو قول الإمام أحمد بأن، وهذا المشروع على الإمام أحمد، بأن في السرية يستحب أن تقرأ وما يجب عليك أن تقرأ الفاتحة في السرية. وهو قول الشيخ الإسلام تيمية وقول الزهري والثوري بن عيينة وإمام مالك وابن راهويه، وهو رأي أبو حنيفة كذلك. فهو رأي جمهور العلماء بأن في السرية ما يجب عليك أن تقرأ الفاتحة، وإنما يستحب لك أن تقرأ الفاتحة. قال والتشهد الأخير، ما أسمح لك إطالة فيها لأن هذه من أهم الأمور، مسألة الأركان حتى نميز، بعد ذلك إن شاء الله تنطلقون في معرفة الأركان والواجبات. والتشهد الأخير، التشهد الأخير المقصود به الجلوس أم المقصود به اللي هو التحيات لله والصلاة والطيبات؟ قال إذا قيل التشهد المقصود به الشهادتين والتلفظ التحيات لله والصلاة والطيبات، فإذا وهو أركان قولية، أركان قولية، إذا التلفظ، فإذا التحيات لله والصلاة والطيبات إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يسمى التشهد، لأن نهايته في شهادتين، مه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة إبراهيمية، لا، التحيات لله إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول بأنه ركن قولي هنا. الآن ما الدليل بأنه ركن والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث مسلم قال لأبي موسى الأشعري، في حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قولكم أو من أول قول أحدكم التحيات إلى آخره، ليكن هذا أمر، ليكن هذا أمر، إذن هذه دلعة الركنية إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رواه مسلم. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث رواه النسائي وصح الدارقطني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، عفوا راه إمام أحمد، فقولوا التحيات، فقولوا هذا أمر، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلى آخر. وقول مسعود كذلك رواه النسائي وصح الدارقطني كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذا التشهد بين بأنه فرض عليه، السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فقولوا التحيات له قبل أن يفرض، إذا بعد ذلك فرض عليه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا يدل بأنه ركن. هل هو ركن يا جماعة أم هو واجب؟ هل سقط في بعض الأحوال ولا ما سقط؟ يلا عدتوا استنتجوا يا جماعة، هاي بيلنا الآن الفاتحة يا جماعة يتفضل، هلا الأخرس كل ما يتكم مسألة قولية أخذ الأخرس، هاي تنقلها من الركنية إلى غير الركنية إلى الوجوب الأخرس. الآن جزاه الله خير بين الأحكام، هذا سبحان من فوائد المصاعب الموجودة، تجاك تعرف أحكام الدين. هالأخرس مصيبة، أصيب بهذه المصيبة، لكن تجاك تعرف تفرق ما بين الفرض ما بين الركن ما بين الواجب ما بين الوجوب. قال إذن هذا يدل بأنه مو ركن. بعد فيه دليل ثاني قال أيه ها نعم أيه أوجب، الفاتحة أم التحيات لله والصلاة والطيبات؟ باتفاق العلماء أن الفاتحة هي أوجب، لكن مع ذلك إن وجبت الفاتحة مه ركن، فالتشهد بعض أولى مهرك لك الأوجب. ثم بعد ذلك مرة الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما مجد الله على تحيات الله والصلاة والطيبات، ما مجد الله عز وجل أبد ولا ذكر شيء فيه تمجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا يتعجل، ثم دعاه فقال له ولغير إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه عز وجل جل وعز والثناء ثم يصلي، أي ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، أي في التشهد صاحب الخزيمة. فإذا هذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره به عادة، الركن ما يسقط العمل، خاصة الإنسان مفرط تفريط ذاك اللي قال أصلا ما أحسن غيره مسيء صلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة في نفس الوقت ما خرج الوقت، وهذا واضح فيه بعض التفريط، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يمجد الله عز وجل، كان عليه يسأل عن الصلاة، يسأل عن التمجيد، يسأل عن ماذا أقول في هذه الجلسة، ما سأل، فعنده شيء من التفريط، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لو كان ركن أمره بالإعادة. وهو كاك رأي الإمام أحمد بأن التشهد الأخير مو التشهد الأوسط، التشهد الأخير ليس بركن وإنما هو واجب أي التلفظ، وهو قول للإمام أحمد، وقال بوجوبه وعدم ركنيته، وهو كما علمتم رواية عن الإمام أحمد. والسلام، الآن قول السلام عليكم في هذه الصلاة ما الدليل على وجوب؟ السلام في نهاية أو ركنية السلام، هاي إخراجها من ركنية، جميل، من ركنية إلى وجوب. ما الدليل على الأمر؟ تحليلها التسليم، هذه مأمور بها تحليلها التسليم. وبعد في دليل أنه يلزمك بالتسليم أي شيء أعطوه المسيء والأخلص المسيء. حديث الساهي، حديث البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب ثم يسلم، هذا أمر، ليتحرى أي ثم ليسلم، هذا أمر. هذا يدل إذن على الوجوب. إذن أصل الوجوب، الأصل ركنية، هل هو ركن السلام أم واجب؟ قالوا في الحقيقة الأخرس، فعلا أخرس ما يستطيع أن يقول السلام عليكم، فإذن قال أخرج من ركنية إلى الوجوب، من سقط في العجز، والواجب يسقط في العجز لكن الركن ما يسقط في العجز. ومن قال بعدم ركنيته إسحاق بن راهوي والثوري والأوزاعي وابو حنيفة والحكم محمد والحسن البصري وابن سيرين وعطاء والنخع إبراهيم، إذن كيف يخرج من الصلاة؟ يخرج بالنية، نية الخروج من الصلاة، خلاص هاي نية الخروج يعتبر خرج من الصلاة، لا بد من نية الخروج. وهو قول الإمام أحمد بأنها ليست بركن، همكاك هو قول الإمام أحمد بأن السلام ليس بركن وإنما هو واجب من الواجبات. إذن عرفنا الآن يدخل الصلاة بالإحرام، مو شرط التكبير الله أكبر أنه هو واجب، لكن ركن هو الإحرام، والخروج منها بالنية كذلك، وقول السلام عليكم واجب. ثم قال الشيخ وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول. باقي أفعال الصلاة هي أركان فعلية. الآن خلنا نأخذ فعل فعل القيام في الصلاة، نأخذ القيام المقصود به هو رفع الرأس، بيكون بحيث يكون رأسه أرفع من ركوعه، إذا كان راكع يحني رأسه على الجماعة هذا الركوع، الركوع هو انحناء أو احناء الرأس، هذا الركوع. القيام نأخذ يا جماعة مفهوم القيام اللي يكون رأسه أرفع من رأسه عند الركوع، رأسه عند ابتداء الصلاة يكون أرفع من رأسه عند الانحناء للركوع، عند الانحناء للركوع يكون رأسه نازل شوي، الصلاة يكون رافع يعني أقوى وأكثر استواء. ويا جماعة نأخذ هذا مفهوم القيام، وهذا ركن من الأركان، أن يكون رأسه أرفع من هذا، هذا ركن من الأركان. ما الدليل؟ وقوموا الله قانتين، قال قوموا، أمر الله عز وجل بالقيام، أمر الله عز وجل بالقيام، إذن هذا يدل بأنه ركن من أركان الصلاة، لكنه ركن من أركان الصلاة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنبك، قال هل كذلك يدل بأنه مأمور بهذا؟ زين، إذن الآن في حالة العجز صارت في حالة، إذن أقصد القيام هنا المقصود به أنه يكون رأسه أكثر استواء من عند تكبيرة عند الدخول بالصلاة، أكثر استواء من رأسه عند الانحناء للركوع، هذا نأخذ هذا مفهوم القيام. أما استواء الظهر وكذا سيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة، استواء الظهر. الركن الثاني هو الركوع، الفعل الثاني هو الركوع. ما الدليل على أن الركوع ركن أركان الجماعة؟ يا الذين آمنوا ركعوا واسجدوا، هذا أمر من الله عز وجل، الأمر يفيد الركنية. والركوع يا جماعة نأخذ مفهوم الركوع، ما مفهوم الركوع؟ مفهوم الركوع هو انحناء الرأس، هذا الركوع. ذاك مثل اليابانيين لما يبدون الجودو والكاراتيه ولا كذا يدخلون، هذا يعتبر ركوع، حتى لو انحناء قليل هذا يعتبر ركوع. فالانحناء هذا يعتبر ركوع، وهذا هو الركن. يعني الآن ركعوا واسجدوا، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والإجماع بأن الركوع ركن أركان الصلاة. وعرفنا يا جماعة معنى الركوع، وهذا فسره النووي كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. عرفنا إذن يا جماعة ما أركان الصلاة اللي أخذناها، أول ركن الإحرام الصلاة، ثاني ركن القيام اللي عرفنا معنى القيام يا جماعة، ثالث ركن هو الركوع. ما وصلنا الحين، لا ما وصلنا الحين، فمسألة كان أقوال الحين مسألة الأفعال. كذلك الركن، ما هو الفعل الثالث يا جماعة؟ عرفنا القيام، عرفنا الركوع، ما بعد الركوع شنو؟ الاعتداء إلى الرفع. إذن الرفع من الركوع هذا الركن الثالث أو الركن الرابع، الإحرام والقيام والركوع اللي هو الانحناء ثم الرفع من الركوع. الرفع من الركوع مو معناته ترفع من الركوع حتى تستوي استواء كامل، الرفع من الركوع ترفع رأسك حتى يكون رأسك أرفع من الركوع، كل رأسك هكذا منحنى ركع فرفع رأسه هذا يعتبر اعتدل من ركوعه رفع رأسه من الركوع. هذا الركن الرابع اللي هو اعتدال من الركوع. ما الدليل بأن الرفع من الركوع ركن من الأركان؟ ثم ارفع نعم ثم ارفع حتى تستوي قائما الأصل الرفع. إذا هذا الأمر يدل على الركن. هذا حديث رواه البخاري. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع. قال بعض لا يقيم فيها صلبه أي الاستواء أي التمام. قال لا الرفع ما يرفع من الركوع ما يرفع من السجود. إذن هذا الآن يا جماعة عرفنا الركن الرابع. ما هو الركن الخامس؟ السجود. ما هو السجود؟ ويكون انحناء أكثر من انحنائه لركوعه. هذا هو السجود. أما التموضع اليدين والجبهة هذا أمر آخر. لكن الانحناء هكذا انحنى لركوعه ثم رفع ثم انحنى لسجوده أخفض من ركوعه. هذا هو السجود. نقل التطامن والميل قيل هو الخضوع والتذلل. هذا هو الركن. الدليل ما دعا أن السجود ركن. واركعوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاة حديث البخاري ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وعرفنا أقله هو الإيماء والباقي هو واجب يعني كما سيأتي. أمرت أن أسجد على سبعة أعوام كما سيأتي بإذن الله تعالى. ثم الركن الخامس يا جماعة عرفنا الركن الخامس. الركن السادس الرفع. ها هل هو الجزء من الرفع والرفع من السجود؟ ربما ما يستطيع يجلس يرفع هكذا. بعض الناس تشوفونهم كبار وكذا بس مجرد يرفع رأسه ما يستطيع أن يجلس. وبعض اللي مستلقي نايم يصلي مضطجع ما يستطيع أن يجلس لكن يرفع رأسه من السجود. ورفع الرأس هذا هو الركن. ما الدليل من رفع ركن؟ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. إذا الرفع هذا هو الركن. جالسا قال سيأتي إن شاء الله هنا سقط عن مثل هذا الإنسان لما يستطيع يجلس. وهو قول كاك الإمام أحمد بن حنيفة ومالك ويقول الشافعي. ثم بعد ذلك ما هي جحرف الحين الركن السادس. هذا السابع ها السادس السابع السجود الثاني كان السجود السجدة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم مسجد أي للسجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا. هذا الركن السادس السابع رفع من الرأس من هذا السجود للتشهد الأخير. إذن عرف رفع الرأس هذا لعموم الحديث يدل على رفع الرأس من السجود هذا ركن. ثم رفع الرأس للتشهد الأخير مو الجلوس للتشهد. الجلوس للتشهد الأخير مثلا عاجز عن الجلوس لكن رفع الرأس من السجدة الثانية للتشهد هذا يعتبر ركن من الأركان. ما الدليل للتشهد رفع الرأس من السجدة للتشهد أو رفع للتشهد؟ قال ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا للتشهد. الحديث هذا حديث رواه الراهوي. إذا رفع للتشهد هذا يعتبر ركن. أي ركن؟ السابع. وكذلك بعيد ما هي من الأركان الرفع كله للتشهد. الرفع من السجود لا الرفع من السجود للتشهد الأخير لأن التشهد الأول مهرك سقط التشهد الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه. ثم بعد ذلك يا جماعة الترتيب. قال ما الدليل الترتيب ركن؟ أين الدليل؟ مسيء صلاته. كل ما هذا واقع لك شاطه مسيء صلاته أو الأخرس المسيء صلاته. قال النبي ثم اركع ثم ارفع ثم اسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أي هذا بعد هذا وهذا بعد هذا وهذا بعد هذا والأمر في ذي الركنية ما لم يتدل يخرجه. ثم ارفع ثم اسجد إلى آخر الحديث. وبه قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بأن الترتيب ركن من الأركان. ثم بعد ذلك يا جماعة موالاة غير موالاة بعد راح ناخذ موالاة غير موالاة يا جماعة. أهم شيء مسيء صلاته. مسيء صلاته كله تدور على أي مسألة؟ اطمئنان يا جماعة حديث مسيء صلاته الموضوع هذا نسيته الله يهديكم. قال مسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن راجعا حتى تطمئن قائما حتى تطمئن ساجدا حتى تطمئن قاعدا. إذا الاطمئنان هذا ركن من الأركان. ثم بعد ذلك ما هو الركن الأخير؟ ها؟ الخروج. نعم نية الخروج من الصلاة هذا هو الركن الأخير. قال الآن نرجع أخوان إلى قول الشيخ. قال وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول. يرى الشيخ التشهد الأول مو ركن. ما الدليل من التشهد الأول مو ركن ليس بركن؟ الآن يتكلم عن الأفعال. إذن يقصد الجلوس للتشهد الأول الرفع للتشهد الأول مو ركن. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن التشهد الأول فما جلس النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأول. ماذا فعل؟ سجد سجدتي كما حديث البخاري عن الذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من ركعتين فلم يجلس فقام الناس معه. ربع الظهر صلى ركعتين هي أربع رباعية صلى ركعتين فما جلس التشهد فقام الناس معه. فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه كبر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، وهذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد مرة ثانية التشهد الأول، إذن هذا يدل بأنه ليس بركن، وسجد سجد عن سجدتي السهو يدل بأنه واجب ليس بركن. فإذن الآن من ناحية هذه عرفنا يا جماعة الأركان، الآن خلي يذكر من ناحية يقول أركان إلا التشهد الأول، ثم قال فإنه من واجبات الصلاة، هذا اختصار من ناحية جزء السهو، جزء السهو عن كل شيء، عن لو 20 واجب ترك سجدتي السهو تغني عنه. واجبات الصلاة عرفنا يا جماعة كيف ينتقل من ركن إلى الوجوب، إذا الوجوب لا بد أن يأتي دليل يأمر به حتى يعتبر واجبا. إتمام القيام الآن يا جماعة عرفنا اللي هو يكون ظهره أكثر استواء، رأسه يكون أكثر استواء عند الإحرام والصلاة من رأسه عند الانحناء للركوع، هذا هو القيام. أما هكذا انتصاب الظهر وانتصاب الرجل هذا هذا واجب أم ركن؟ ما الدليل؟ نعم صلي قائما هذا الأمر، فالانتصاب فجالسا قائما أي قيام، الأصل قيام الرأس وقيام الظهر وقيام كل شيء، ولكن سقط عن عرفنا الحين الأصل القيام هذا ركن، لكن سقط عن في حال سقط استواء الظهر عن المريض، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب أو فعلى جنب، هذا في رواه البخاري. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري فإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعا أو أجمعين. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا عندما مرض النبي وجحش النبي صلى الله عليه وسلم أي جرح، صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ثم أمر الصحابة بالجلوس، وكان في حال مرضه صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. إذن يدل بأن إتمام القيام هذا من الواجبات، وهو يميل إليه شيخ سام تيمية، من قال شيخ سام تيمية بأن القيام مهرك، لكن القيام مفهوم الرفع معه أن يكون رأس أرفع، لكن القيام تصاب الظهر، من قال شيخ سام تيمية بأنه ليس بركن، وهو كقول الأحناف، بل من الحنابلة من قال بأنه ليس بركن، وهو بالنصر الله الحنبلي عد بأن القيام ليس من الأركان، يقول عد القيام من الأركان فيه نظر، ثم عده بعد ذلك هو شرط من الشروط. إذن مو بدعة من القوة، إنما هناك من قال قراءة الفاتحة يا جماعة الآن هل هي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أم لم يأمر بها؟ الحديث اللي أخذناها إذن هي ركن يا جماعة، ما الدليل؟ سقطت في بعض الأحيان، سقطت عن المأموم عدل، وسقط عن من يستطع القراءة إلى آخره، إذن أخذناها سابقا. تكبيرات الانتقال عرفنا يا جماعة بأن تكبيرة الإحرام واجب أم ركن؟ ما الدليل؟ سقطت عن الأحرام. وتكبيرات الانتقال ما الدليل على الأمر بها؟ إذا كبر إمام فكبروا، إذا قال إمام الله فقولوا الله أكبر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته إنه لا تتم صلاة أحدكم إلا قد ثم يكبر فاستقبل القبلة ثم كبر، هذا تكبيرة الإحرام. لكن ذكر مسألة الانتقال ثم يكبر ويركع، هذا الانتقال من القيام إلى الركوع، هذا أمر، والأمر في ذي الركنية. ها كيف أخرجت من الركنية إلى الوجوب؟ هذا أمر، والأمر في ذي الركنية يا جماعة الأخرس. قال ثم إذا كان الركوع، إذا كان تكبيرة الإحرام ليس بركن، تكبيرة الانتقام باب أولى. ثم زيادة على هذا مروى ابن أبي شيبة عن مسعود بسند صحيح أنه أدرك الإمام راكعا فكبر أي تكبيرة واحدة ثم ركع، فتكبيرة الانتقال انتقلت مع تكبيرة الإحرام فسقطت مع تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام أغنت عن تكبيرة الركوع، فسقطت بعض الأحوال، إذن هي ليست بركن. زين الآن بعد كذلك من هذا الاستواء راكعا وتضع يديك على ركبتيك وتستوي راكعا هذا ركن من الأركان، ما الدليل؟ تضع يديك على ركبتيك وتمد ظهرك ها واجب، الأمر أصل الأمر به الركنية ما لم يسقط. الآن هل في أمر؟ وين؟ مسير صلاتك. نعم عدل، قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، هذا أمر، اجعل راحتيك على ركبتيك هذا أمر، وامدد ظهرك هذا أمر، ومكن لركوعك هذا أمر، كل أوامر. إذا الأصل ركنية، هل تسقط هذه؟ ها؟ العاجز العاجز تسقط، يسقط إيمان. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض حديث طبراني وإلا ثوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يا جماعة الآن وصلنا من ناحية الاستواء، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد بأن هذه واجبات. زين التسبيح في الركوع والسجود هذا واجب؟ هل أصل هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الشارع أمر به؟ وين الدين؟ وين؟ نعم قال فيها حين رأي الشيخ مبارك الآية يا جماعة ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، هذا سجود؟ قال نعم الركوع يسمى السجود والسجود يسمى السجود، ما الدليل؟ قال في قول الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فسمى الركوع سجود. فإذا سمى الركوع سجود والله أمر بالتسبيح في السجود، إذا يطلع الاثنين الركوع. حتى الإنسان لو لم يستطع أن يجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، لكن صعب أن يومئ، ماشي سجود صحيح، أومئ هو السجود. الشاهد من هذا أن هنا السجود سماه ركوع، والركوع يسمى سجود، والله عز وجل أمر بالتسبيح في السجود، إذن يعتبر هو ركن. قال كذلك الأصل ركن حتى يتدي ويخرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوع: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا أمر، والتسبيح نوع من التعظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره، هذا أمر فسبح، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه. فتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، فكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه الآية. إذن هذا يدل بأنه ركن. هل يخرج من ركنية للوجوب؟ الأخرس ما يستطيع. وإذا كانت الفاتحة كذلك دليل آخر، إذا كانت الفاتحة وهي أوجب من التسبيح في الركوع والسجود، واجبة ليست بركن، فكيف بالتسبيح؟ ثم بعد ذلك ما هي من الواجبات؟ الاستواء قائما من الركوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادل على الأمر تستوي قائما من الركوع، ثم ارفع حتى تستوي قائما، حديث البخاري. وما ادل على عدم الركنية؟ طبعا قال بوجوب الشافعي والحنابلة ومالك. ما ادل على عدم الركنية؟ فإن لم تستطع فعلى جنب، ما استطيع يستوي قائما من الركوع. لكن عرفنا الرفع من الركوع هذا ركن، لكن استواء قائما هل لم تستطع؟ لا ما يستطيع، يوم إيماء مجرد ما يستطيع يستوي. رواه داود الطبراني وصح الشيخ، رواه البخاري، فلم يستطع فعلى جنب. زين، وبعد الركوع ما هي من الواجبات يا جماعة ما يتعلق بالركوع؟ سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ما الدليل؟ قال: رواه داود الطبراني وصح الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس إلى أن قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده. ما الدليل على عدم الركنية؟ للآخر. ثم الفاتحة قالوا هي أوجب من يعني قول سمع الله لمن حمده، فكيف بقول سمع الله لمن حمده؟ وكذلك في دليل آخر بأنه ليس بواجب، بأنه ليس بركن واجب، ليس بركن. ذكرت الله إذاك تعيد كامل ذكرت أنا. بعد في دليل ثالث، قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يقولوا سمع الله لمن حمده، فإذا سقط على المأموم، إذا سقط في بعض الأحوال، إذا ليس هو بركن. زين، قوله ربنا ولك الحمد، هذا هل أتى الأمر به؟ قولوا، قال فقولوا ربنا ولك الحمد. قال قولوا، هذا يأتي للمأموم وللإمام. وبها طبعا قال الإمام أحمد بوجوب ربنا ولك الحمد بعد التسميع. زين، السجود الآن خلاص من الركوع، خلاص استواء من الركوع، السجود الاستواء في السجود، السجود على سبعة أعظم، عرفنا السجود هو إيماء هذا الركن، ولكن على سبعة أعظم هل أتى الأمر به؟ نعم، حديث بخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، وفي لفظ والكفين بدل اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. إذا أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين أي الكفين، والركبتين، وأطراف القدمين. هذه واجبات، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. هل الأصل أمر في ذي الركنية؟ سقط هذا ما سقط العاجز؟ نعم، قال أومي يومي إيماء، ما سجد على سبعة أعظم، ما سجد على جبهته. الآن يا جماعة الأنف، هل يجب كراهة الأنف؟ قال شارع جبهته وأنفه. قالوا هذا من قول طاووس، مو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البيهقي، وفصل وابن عيينة من طريق طاووس نفسه رواه الحديث هذا، وابن عيينة نفس الطريق قال: وأشار طاووس، طاووس هو الذي أشار، ما النبي صلى الله عليه وسلم أشار. وبعد الحديث رواه أن طاووس هو الذي قال، قال جبهة وأدخل في ذلك، قال والأنف مع الجبهة. ولذلك يقول البيهقي بأن هذا من قول طاووس ومن فعل طاووس، مو من فعل النبي، وإنما الجبهة هو فقط. وإلى هذا مال ابن رجب الحنبلي بأن هذا من قول طاووس، الأنف من قول طاووس. وفي رواية بعض الرواة أدخلها وجعل من قول النبي صلى الله عليه وسلم على قال على جبهته وأنفه، قال لا نتصرف الرواة، إنما الرواية هي الجبهة، وطاووس جعل هذا من ضمن الجبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا الأنف، لكن هذا مستحب، لكن مو واجب، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ما عرفنا يا جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلا فأومي إيمان، إذا سقط سبعة الأعظم هاي السجود عليها سقطت في حال العجز العاجز. الجلوس بالتشهد الأوسط عرفناه يا جماعة. أذكار التشهد الأول: التحيات لله والصلاة والطيبات، ما الدليل على الوجوب؟ التشهد الأول مو الأخير. قال النبي مسيء صلاته، نعم. قال لا، هذا دليل على الأمر. قال إذا جلست في وسط الصلاة، قال ثم تشهد في وسط الصلاة، في وسط الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البيهقي وابو داود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام أحمد إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. إذن في كل ركعتين يدل على وجوب هذا اللفظ. الأصل ركن، لكن سقط عندما النبي صلى الله عليه وسلم سهى عنه، سهى عن الجلوس وسهى عن اللفظ. أذكار التشهد الأول، أذكار التشهد الأخير، الأصل هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أذكار التشهد الأخير؟ نفس الحديث في كل ركعتين، إذا التشهد الأخير في كل ركعتين، والأمر أمر فيه الوجوب. كذلك رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند القعدة فليكن من أول قولكم، من قول من أول قول أحدكم التحيات لله إلى آخره. هذا أخذناه يا جماعة مع التشهد الأخير. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، إذا ما الدين أخرجه من ركنية إلى أخذناه كذلك وتم ذكره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هل أتى الأمر بها؟ ماذا قال مسيء صلاته؟ أما هذه ما فيها لا مسيء صلاته ولا فيها الأخنس الحين في مسألة الأمر.
عجل
نعم عجل هذا حديث السابق، حديث إمام أحمد في رواه ابن خزيمة النبي صلى الله عليه وسلم لم حديث عجل هذا إخراج، لكن تتمة الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي، في رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، ما قال ثم يدعو ثم يدعو يعني مو أمر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليصلي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، الأمر في ذي الركنية. هل في دليل أخرج من الركنية؟ ها الأخرج، ونفس الشخص هذا اللي ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بهذا زين. الاستواء قاعدة للتشهد الأخير، إحنا عرفنا حتى الأذكار الجلسة الآن، الاستواء قاعدة للتشهد الأخير، هل هو ركن أم ليس بركن؟ أولا هل أتى الأمر به؟ ما أتى الأمر به؟ مسيء صلاة ثم اقعد حتى تطمئن قاعدا، راه إسحاق راه وين؟ ما الدليل على عدم الركنية؟ ها؟ لم تستطع، إذا كان إنسان عاجز على جنبه، ما استوى جالسا على جنبه، ما يستطيع أن يجلس، فسقط عنه للعذر. هل بقي شيء يا جماعة؟ نعم، التأمين في الصلاة قول آمين مو على المنفرد على المأموم. نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين في حديث مسلم فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه على المأموم. لكن الإمام هو قرأ الفاتحة ما يحتاج يقول آمين، آمين هي بدع الفاتحة. إذا وجب بعضهم قال بركنية الفاتحة وقال بوجوب الفاتحة، فقول آمين لما أدرك الفاتحة ولا بدل عن الفاتحة إذا قيل بأنها سقطت عنه هنا لأنه استمع للإمام فيقول آمين هو بدل عن الفاتحة، فإذا أدرك آمين بعد قول غير مغضوب عليهم فهو بدل. وبهذا قال الإمام أحمد، قال هو قال الإمام أحمد بأنه آمين أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو آكد من الفعل، فأمر الإمام أحمد فعلا يرى وجوب قول آمين، وبهذا قال الشيخ البلسان بوجوب قول آمين هو قول الظاهرية. إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا قال غير مضوب عليهم الضالين فقولوا آمين، فلما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو بدل عن الفاتحة سواء أسر ولا جهر، مو شرط يجهر لكن أسر ولا جهر وقال آمين يقول آمين يجب عليه. فإذا هو بدل، كل إنسان لو ترك متعمد كما ترك قراءة الفاتحة هو منفرد متعمدا كيف عليه؟ هو آمين بدل عنه، لكن يكون مأمون في الصلاة. هل يا جماعة الآن أمر والأمر في ذي الركنية، هذا ركن، إذا هذا يا جماعة ليش مو ركن؟ الأخرس وقياسا على الفاتحة، الفاتحة مي ركن، التأمين باب أولى، وإذا إنسان ما أدرك التأمين فسقط عنه التأمين يدل بأنه ليس بركن. الموالاة بين الأركان والواجبات يا جماعة هل الموالاة هي ركن الأركان؟ هل أتى الأمر بها الموالاة؟ قال ثم قلني ثم اقرأ ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ثم الآن قال هذا يدل على الركنية، هل يخرج من الركنية إلى الوجوب؟ هل فيه دليل؟ نعم أفعال الصحابة كابن عمر غير ابن عمر هل فيه من عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموالاة في الخوف لا يوالي أي نعم. الصلاة الرباعية نسل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم خاطب الصحابة ثم رجع وكمل ركعتين زيادة، لو كان ركن ركن ما يسقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، سجد السهو ولأن سلم بعد الركعتين أتى بأفعال جديدة، أفعال جديدة ما لها اعتبار، مهي ما يعتبر عبادة الأفعال هذه، لما صلى ركعتين ثم سلم ما يقال بأنه أتى زاد في الأركان وزاد في الواجبات، هي صار هذا ما لها اعتبار أصلا هذه الأفعال الآن، لما صلى ركعتين ثم سلم هالسلام ما لها اعتبار، ما كأنه حصل سلام، فما للسهو من أجل السلام اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سجد لأن هذه أفعال من خارج من الصلاة، خارج عن الصلاة، ما لها اعتبار، ما تسمى أفعال ولا تعتبر هي قد فعل واجب زيادة. وين واجب زيادة؟ قول السلام عليكم هذا واجب؟ مو واجب، هذا مو واجب ولا هو ركن. حتى من قال تسليم بين الركن ما يعتبره ركن، ومن قال تسليم واجب ما يعتبره واجب، لأن هذا الشيء زيادة عن الصلاة، والزيادة ما يقال بأن فعل واجب من واجبات الصلاة، مو هو واجبات الصلاة. واحد سبح في غير واحد سجد في غير موضعه تقول فعل ركن من أركان الصلاة؟ مو ركن، مو ما فعل شيء، وإنما اللي فعل النبي سجد للسهو من باب الموالاة، ترك الموالاة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو. إذا ما يقال هذا سجود للزيادة، وإنما سجود للنقصان، لما ترك الموالاة مو سجود للزيادة، فقد تجد بعد السلام قد تجد قبل السلام، فما يقال هذا الزيادة في الصلاة. يقول الآن جاء كلام الشيخ أنه من واجبات الصلاة كالتكبيرات عرفناها، غير تكبيرة الإحرام عرفناها، وقول سبحان ربي العظيم التسبيح عرفناه بأنه واجب، لكن قول سبحان ربي العظيم اعتمد الشيخ على حديث عقبة بن عامر وهو إمام أحمد لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك قال اجعلوها في سجودكم. هذا حديث ضعفه الذهب، وذاك ما فيه إياس يقول ليس المعروف بهذا، يقول الشيخ كذلك أنه ضعيف. وسبح ربي يقول وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود هم كذلك، وشير الحديث ضعيف، وإنما الوجوه هو التسبيح بأي لفظ من ألفاظ التسبيح. وقوله رب اغفر لي بين السجدتين مرة، هل فيه دليل على الأمر بقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين؟ ما فيه دليل، وإنما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوه. قول صلوا كما رأيتم صلوا عموم الصلاة ما يدل على وجوب جزئياتها كما هو متصل في كتب الأصول. فإذا رب اغفر لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة مؤكدة أنه يدعو بين يذكر أو يدعو بين السجدتين، ويقول رب اغفر لها، هذا رواه ابن ماجه وصححه الشيخ. هذا إذن يقول كالتكبيرات ويقول سبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي بين السجدتين، وما زاد فهو مسنون، أي ما زاد على الزيادة تكثر تقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا مسنون لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زاد على ذلك، بل كان يكررها 3 كما في رواية الإمام أحمد بالتسبيح في الركوع والسجود. أما قال رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا ما قال اقتصر فقط على مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي، أي ويزيد على هذا. سمع الله من حمده خلصنا، تم ذكره الإمام والمنفرد، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، هذا تم ذكره، والباقي سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة. الباقي يعتبر سنن، سأذكر بعض هذه السنن، من ذلك لفظ الله أكبر، قال هذا مثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل التكبير، إذا قال بعضهم لو قال الله أكبر هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال الله أكبر الله الأكبر لو قال، قال هذا كبر وحقق التكبير بقول الله الأكبر، كبر ولا ما كبر؟ فكبر حقق التكبير، أفضل طريقة تقول الله أكبر. لو قال الرحمن الأكبر أو الرحمن أكبر حق التكبير ولا ما حقق؟ قال حق، لكن أفضلها تقول الله أكبر. رفع اليدين هذا مر علينا كذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث البخاري رفع يديه في تكبيرة الإحرام تارة قبل التكبير وتارة معها وتارة بعده، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينه ولا يضمه، وكان يجعل حذو من كذيه، هذه كلها من السنن يا جماعة، وحين يحاذ بهما فروع أذنيه، هذا حديث مسلم. وكهذا ما يتعلق بالتكبير، ما يتعلق بالقيام وضع اليمنى على اليسرى، هذا كذلك من السنن من المندوبات، فالسنة مؤكدة رواه مسلم، كان يضع اليمنى على اليسرى، وكان يضع اليد اليمنى على ظهر كفيه اليسرى الوسط وساعدها صاحب الخزيمة رواه ابن خزيمة، وأحيانا كان يقبض اليمنى على اليسرى كذلك هم رواه النسائي، ويضعهما على الصدغة لها 5 طرق والشيخ قويها، وهي أصح الروايات في كيف وإن كان فيها مقال، لكن أصح شيء وضع اليدين على الصدر. النظر إلى موضوع السجود قال ما فيه دليل، الحديث وارد ضعيف، الحديث وارد ضعيف، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض فهو ضعيف مرسل، بهذا حكم الشيخ عليه بأنه مرسل فعلا هو ضعيف، وإنما يحتجون على عدم رفع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع البصر إلى السماء، قال أو لا ترجع إليهم في حديث البخاري نهى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يقول ما خلف بصره موضع سجوده، يعني بصره ما تجاوز موضع سجوده عندما دخل الكعبة حتى خرج منها، قال هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة صلى، من هذا يفهم، قال دخل لكن عموم الصلاة قال أبدا، كان واضح النبي عن مثل هذا قال أبدا، لكن عندما دخل الكعبة تواضع عن الله عز وجل، قال كهذا دليل على نظر موضع السجود، لأن لما دخل الكعبة ما حلين رأس تسن صلى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة داخل الكعبة. ودعاء الاستفتاح كذلك هذا من المندوبات وهو له عدة ألفاظ. قال سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، هذا تم ذكره في الدرس السابق. والاستعاذة قال هي واجبة لكن ليست من واجبات الصلاة، لأن الله عجل قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا مهم واجبات الصلاة في عموم وجوب عند قراءة القرآن، وذلك ما قرأ الفاتحة ما يستعيد. ومن الصيغ المستحبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. والهمز هو الجنون، أي من جنون الشيطان ما يصيب الإنسان من جنون. والنفث قال هو الشعر المذموم ما يلقى عليه من الشعر المذموم، حيث يعني كلام. والنفخ الكبر ما يلقى عليه على الإنسان من الكبر، أو يجمع بينها كما في رواية أبي داود، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه كما في رواية أبي داود. ولو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حقق المطلوب. عدم الجهر بالتسمية لكن من السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة الحمد لله رب العالمين كما في حديث البخاري. والجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية هذه سنة أخواني مؤكدة، ما هو واجب. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر في أول ركعتين من المغرب أو ركعتين من العشاء وصلاة الفجر، ما أمر بالجهر، وإنما واظب عليه، فهي سنة وليست سنة مؤكدة. المواظب لو ترك الإمام جهر في صلاة الظهر سبحان الله سبحان الله يجد للسهو يا جماعة، ما يجد، لأن السنة مؤكدة. زيادة سورتين في أول ركعتين من صلاة المغرب وصلاة العشاء، يقرأ الفاتحة بأول ركعة من صلاة المغرب ثم يزيدها قل هو الله واحد، هذا واجب زيدها؟ ما في دليل على الوجوب. بل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ذاك عندما قال ختان أنت يا معاذ قال أقرأ الفاتحة واستعذ بالله من النار وأسأل الله الجنة، قال حولها همدًا، ما قال أقرأ شيء بعدها. كذلك تحسين الصوت هذا من السنن، أن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه أنه يخشى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قبل ما هذا يدل على الوجوب. وكذلك زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن، نعم هذا يدل على الوجوب، لكن في الصلاة مو واجبات الصلاة، ولا في حق الأمر هذا يفيد الوجوب لكن مو واجبات الصلاة. السكوت بعد قراءة السورة الثانية قبل الركوع، يعني قرأ الفاتحة ثم قال الله أحد قبل أن يركع سكت، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من القراءة سكت سكتة يسكت ثم يركع، رواه أبو داود.